الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي وفقنا لهذا المجلس في بيت من بيوته جل وعلا نتذاكر ما ينفعنا في أمر ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجزينا جميعا خير الجزاء. وجزى الله خيرا أخانا الفاضل أبا همام حفظه الله، وهكذا أخانا الفاضل مازن بمطرف حفظه الله تعالى على هذه الكلمة الطيبة التي ذكر فيها بما جاء في الكتاب والسنة من أمر المسابقة والمسارعة إلى جنة الله تبارك وتعالى. والجنة هي الغاية المنشودة والأمنية المطلوبة لكل أحد، ما من أحد إلا وهو يريد أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. وهل قضى نوح عليه الصلاة والسلام تلك المدة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى توحيد الله تبارك وتعالى إلا لأجل الظفر والفوز بجنة الله تبارك وتعالى؟ وهل خاض موسى البحر هو وقومه إلا لأجل الظفر والفوز بجنة الله تبارك وتعالى؟ وهل أدخل النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتحمل ذلك إلا لأجل ذلك المطلب العظيم الذي يرجوه من الله تبارك وتعالى، ألا وهي دخول جنة الله جل وعلا؟ فأنبياء الله جل وعلا جميعا إنما بذلوا ما بذلوا وصبروا على ما صبروا من الأذى والتعذيب والتقتيل والتشريد إلا لعظم الأمنية، إلا لعظم الأمنية التي كانوا يريدونها من الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون عاقبة ذلك و ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم، وتلك الجنة العظيمة التي عرضها السماوات والأرض. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحفز أصحابه إذا أمرهم إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يشحد عليه الصلاة والسلام هممهم ويرفع معنوياتهم لكي يعلموا أن المطلوب شيء عظيم، جنة الله تبارك وتعالى. فلذلك يهون عليهم ما يبذلون من قصارى جهودهم لأن المطلوب عظيم، وإنما المطالب العظيمة تحتاج في حصولها إلى بذل الجهود العظيمة، وكذلك إلى الصبر والاحتساب والجد والاجتهاد والمجاهدة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. فلا شك أن أحدا يريد جنة عرضها السماوات والأرض كيف يبخل بشيء يقدمه لنيل هذا المطلب العظيم الذي يطلبه من الله تبارك وتعالى؟ فكان عليه السلام يقول لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حتى قال عمير بن حمام رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم، وكان بيده تمرات أراد أن يأكلهن، قال: لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة إذا أنا عشت حتى أكل هذه التمرات. فألقى ما في يده من التمرات وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، حتى قال: بخن إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه التمرات. واستشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز أصحابه إلى نيل جنة الله تبارك وتعالى، كما أمر الله عز وجل في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والجنة هي الغاية المطلوبة كما تقدم، والعبد عليه أن يسعى جادا مجتهدا في تحصيلها، ومن جد وجد ومن اجتهد وجد ذلك، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، كما جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة سلعة الله تبارك وتعالى، قد عرضها سبحانه وتعالى بأيسر الأثمان، بأيسر الأثمان عرض الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. من ينالها؟ ينال أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل المجاهدة. أما المقصر والمفرط والكسلان، أن له أن ينال هذا المطلوب العظيم وهذه السلعة الغالية، سلعة الله تبارك وتعالى. فلا بد عليه أن يتحرك، عليه أن يتحرك كما يتحرك ذلك الذي يريد أن يصل، أن يصل في الوقت المناسب. فعليه أن يستغل الوقت وأن يسير وأن يدلج. من خاف أدلج، مشى وسار وتحرك. أنت تريد الجنة، فماذا قدمت لها؟ هل سرت إليها؟ هل خطوت الخطوات التي بها تصل إلى هذه الجنة؟ أم أنك واقف لا تتحرك؟ تريد جنة عرضها السماوات والأرض وأنت واقف لا تتحرك، لا تجاهد نفسك، لا تسارع، لا تسابق، لا تنافس، لا تصبر على طاعة الله جل وعلا، لا تجاهد نفسك على الحلال وأكل الحلال وأكل الطيبات. فلا بد يا عباد الله من المجاهدة. فمن جاهد نفسه ومن أدلج بلغ المنزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول إمام قيم رحمه الله تعالى في هذا الأبيات الطيبة في نونيته: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت لكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبتل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاعمل ليوم المعاد الأدنى تنل راحاته يوم المعاد الثاني، فاعمل ليوم المعاد الأدنى أي للدنيا تنل راحاته يوم المعاد الثاني. والراحة يا عباد الله والسعادة الحقيقية إنما تكون حين يدخل العبد جنة الله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لإمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا أبتاه إلى متى الراحة؟ متى الراحة؟ يعني راه في جد واجتهاد وطاعة وعلم ودعوة وتبليغ، إلى متى الراحة؟ إلى متى الراحة يا أبتاه؟ فقال رحمه الله تعالى: الراحة والسعادة عند أول قدم نضعها في الجنة، حين ندخل جنة الله سبحانه وتعالى وحين نضع قدمنا في الجنة هنا الراحة. نعم، لأن السعادة الحقيقية، السعادة الأبدية إنما هي في جنة الله تبارك وتعالى. أي سعادة في هذه المرأة في هذه الدنيا؟ ما هي اللحظات؟ ربما يعيش الإنسان سعيدا بعض الأيام وحزينا الأيام الأخرى، ويوم سرور ويوم نكد ويوم بؤس ويوم شقاء ويوم كذا ويوم كذا. هذا هو حال الدنيا، لا شيء يدوم عليها، لا تدوم على حال، لا تدوم على حال. نعم، فاليوم سعيد وغدا حزين، واليوم كذا صحيح وغدا مريض. لكن السعادة الحقيقية إنما هي في جنة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الجنة هي المسكن الحقيقي، هي المسكن الحقيقي لبني آدم. فقد أخرج بنو آدم من جنة الله تبارك وتعالى حين أخرج الأبوان، حين أخرج الأبوان آدم، أبونا آدم وأمنا حواء، حين أخرجا من جنة الله تبارك وتعالى. كان خروجنا من جنة الله تبارك وتعالى حين وسوس إبليس لهما بالأكل من الشجرة، فهو ذلك الوقت الذي خرجنا حقيقة من دارنا، من دارنا ومن مسكننا الحقيقي، من مسكننا الحقيقي. والإمام القيم تعالى يقول في هذا: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. قد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. فحي على جنات عدن، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. هذه المنازل الأولى، المنزل الحقيقي. مهما نزلنا منازل في هذه الدنيا فهي ليست منازل الحقيقية. كم ينزل الإنسان في هذه الدنيا منازل، مرة هنا ومرة هناك ومرة هنا، يألف تلك المنازل، لكن الحقيقة يبقى الشوق إلى ذلك المنزل، إلى ذلك المنزل العظيم. وكما قال القائل: كم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وحنينه أبدا لأول منزلي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، ما الحب إلا للحبيب الأولي. فالحب إنما هو المنزل الحقيقي الأول الذي هو منزل الإنسان ومستقر الإنسان. فأين الشوق إذن إلى ذلك المنزل العظيم عباد الله؟ أين الشوق والحنين عند المقصرين وعند المفرطين وعند المتكاسلين لهذا المنزل الذي أخرجوا منه؟ إذا كان عندهم الحنين حقا والشوق لذلك المسكن، كان عليهم أن يسارعوا، كان عليهم أن ينافسوا وأن يتسابقوا في مرضات الله تبارك وتعالى، حتى يعودوا إلى ذلك المسكن الذي أخرجوا منه. والجنة يا عباد الله لها أوصاف ولها أسماء ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المقام نتذاكر شيئا مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن جنة الله تبارك وتعالى، لأن الحديث عن الجنة حديث ذو شجون وحديث تحبه النفوس وتطرب عند سماعه. لا شك من يوصف الجنة ويحدث نعم عن هذا المنزل الذي هو المنزل الحقيقي لنا، فلا شك أن النفوس ترتاح حين تسمع ما في الجنة وحين تسمع الحديث عما يتعلق بجنة الله تبارك وتعالى. فالجنة سميت بالجنة لكثرة ما عليها من الأشجار التي يجن بعضها بعضا، فلكثرة أشجارها التي يجن بعضها بعضا سميت بالجنة. والجنة لها أسماء، لها أسماء، فمن أسماء الجنة دار السلام. قد سمى الله جل وعلا جنته دار السلام ودعا إليها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: والله يدعوكم إلى دار السلام. والله جل وعلا يقول: والله يهدي إلى دار السلام. فالجنة من أسمائها دار السلام، وسميت بدار السلام لأنها سالمة، لأنها سالمة من كل آفة ومن كل نقص ومن كل عيب. سلمها السلام جل وعلا، سلمها السلام جل وعلا سبحانه وتعالى المنزه المبرع عن كل نقص وعيب، فسلم هذه الجنة وجعلها دار سلام. لما؟ لأنها منزهة عن كل نقص وعن كل عيب، فلا هم فيها ولا حزن فيها ولا بول فيها ولا غائط فيها ولا مخاط فيها ولا شيء من هذه المستقدرات التي يستقدرها الإنسان، فهي سالمة من كل هذه العيوب ومن كل هذه المنقصات. نعم، بخلاف دار الدنيا فيها من المستقدرات وفيها من المستكرهات وفيها من المنقصات، لكن جنة الله تبارك وتعالى دار السلام، سالمة من هذه المنقصات والمكدرات وكذلك المستكرهات والعيوب وغير ذلك. وأيضا تحية أهلها السلام، سميت دار السلام لما يلقى فيها من كثرة السلام من الملائكة، فتحية أهل الجنة هذه التحية تحية السلام، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: سلام قولا من رب رحيم. قال سبحانه وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فلكثرة السلامات في جنة الله تبارك وتعالى، فما فيها إلا السلامة والسلام والأمن والأمان، فكانت هي دار السلام، دار السلام. وهي كذلك هي دار المقامة، دار المقامة، لأنها هي دار الإقامة الحقيقية، دار الإقامة الحقيقية جنة الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عباده الداعين بهذا الدعاء العظيم، وقال: الحمد لله الذي أحلنا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فجنة الله تبارك وتعالى دار المقام ودار الإقامة، العقامة الحقيقية. هذه الدنيا ليست دار إقامة، ليست دار إقامة، وإنما هي دار ممر. دار الإقامة هي جنة الله تبارك وتعالى. وأما العبد في هذه الدنيا عابر سبيل، المؤمن عابر سبيل في هذه الدنيا، الواجب عليه أن يكون عابر سبيل، لا يجعل الدنيا دار إقامة، لا يطلب إقامة في الدنيا، لا يطلب إقامة في الدنيا. من الناس من يطلب إقامات، ما في إقامة في الدنيا، ما في إقامات في الدنيا، الدنيا دار عبور ودار ممر إلى الآخرة، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أو في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي عبد الله بن عمر، قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تكن مقيما في هذه الدنيا، فالدنيا ليست دار إقامة وإنما دار ممر ودار عبور. ولذلك كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فدار المقامة هي جنة الله تبارك وتعالى، فيها السعادة الأبدية التي لا تنقطع، فيها النعيم السرمدي الذي لا ينقطع، فيها الفرح والسرور الذي لا ينقطع، فنعيمها لا ينقطع، نعم، ولا يفنى. نعيم الجنة لا يفنى ولا ينقطع، بل هو نعيم سرمدي، بل هو يتجدد إلى ما هو أعظم. النعيم يزداد، كلما ازداد كلما ازداد كلما ازداد نعيم أعظم منه أعظم منه أعظم منه أعظم منه أعظم منه، وهكذا نعيم يتجدد، لأن الله جل وعلا لا يزال يغرس في جنة في جنته تبارك وتعالى الشيء بعد الشيء بعد الشيء. فهم كلما مكثوا في الجنة كلما ازدادوا نعيما، وكلما كثر نعيمهم في جنة الله تبارك وتعالى، فهي دار المقامة. وكذلك دار الطيبين، دار الطيبين، والطيبون هم الذين طابت اعتقاداتهم في الدنيا، وطابت أقوالهم، وطابت أعمالهم، فكانوا طيبين في هذه الدنيا، حتى أن ملائكة الرحمن لما قبضتهم كانوا على هذا الطيب في الاعتقاد وفي العمل وفي الأقوال، كما قال جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، على طيب اعتقاد، الاعتقاد مبني على كتاب الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، على ما كان عليه السلف الصالح. كذلك عباداتهم طيبة، لأنها قد تضمنت الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. أقوالهم طيبة، ليس في أقوالهم الكلام السيء والكلام الخبيث. فهكذا طابت اعتقاداتهم وطابت أقوالهم وطابت عقائدهم وعبادتهم، فكانوا طيبين، فكانوا طيبين، فكانت لهم هذه الجنة دار الطيبين، هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني، هكذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في نونيته. فكن عبد الله من الطيبين، كن عبد الله من الطيبين إذا أردت دار الطيبين. واحذر أن تكون من الذين ظلموا أنفسهم، احذر أن تكون من الذين هم ظلموا أنفسهم، الذين توفاهم الملائكة والعياذ بالله وهم ظالمي أنفسهم. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر إليها؟ احذر يا عبد الله أن تتنازل عن دينك، احذر يا عبد الله أن تتنازل عن دينك بحجة الاستضعاف، بحجة الاستضعاف. نعم، هاجر، اترك هذا المكان إن كان لن تستطيع أن تبقى فيه إلا على استضعاف، إلا على استضعاف، تتنازل عن دينك، تقر الكفر والعياذ بالله، لا تستطيع أن تقيم شعائر دينك وتقول أنا مستضعف. احذر، فإذا جاءتك الملائكة فلا عذر لك، لا عذر لك، ستقول: كنت مستضعفا، فسيقال لك: ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة. اترك هذا المكان، لا خير في هذا المكان إن كان البقاء فيه على حساب إقرار الكفر أو التنازل عن الدين. فالحذر الحذر، بارك الله، الأمر ليس بالأمر الهين، الأمر خطير أن يموت الإنسان على إقرار للكفر وأخير ذلك بحجة أنه مستضعف. لا يا عبد الله، لا تقر الكفر ولا تكتب الكفر ولا تقل الكفر بحجة أنك مستضعف، ما دام أنك تستطيع أن تهاجر في أرض الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها. وكم من الناس من تأتيه الملائكة والعياذ بالله وهو على معصية، وهو على أكل حرام، وهو على الشرك أو على بدع أو على محدثات. أي ظلم أعظم من هذا الذي يكون عليه الشخص حين تأتيه الملائكة لقبض روحه؟ فإنه من أعظم الظلم الذي تتلقى الملائكة الناس عليه. وهكذا الجنة عباد الله مكانها في أعلى عليين، الجنة في أعلى عليين، لأن الله جل وعلا وعد عباده الجنة، فرزق الله تبارك وتعالى الذي وعد عباده في السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي ما وعد الله جل وعلا به عباده. وما وعد الله جل وعلا به عباده وأعظم ما وعدهم به جنته، جنته تبارك وتعالى. فإذا الجنة في السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. عليون في السماء السابعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حين ترفع روح المؤمن إلى بارئها تبارك وتعالى وتفتح لها السماء سماء بعد سماء، وتثني الملائكة على هذه الروح: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان. فيصعد بها فيقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، بخلاف روح الكافر فإنها تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء. ولذلك جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل فسر بالجمل هذا البعير، يعني حتى يدخل في فتحة الإبرة المخوط، هذه الإبرة، نعم، يعني غير ممكن. كذلك الجنة مستحيلة على الكافر، نعم أن يدخل الكافر جنة الله تبارك وتعالى، كما أنه ماذا يستحيل أن يمر البعير نعم في فتحة المخوط، نعم الإبرة هذه. وفسر الجمل بالحبل المتين، حبل السفينة، حبل السفينة هذا اللي يجعل المطبات الذي في المطب، هذه المطبات، حبل السفينة التي يربط فيها، هل يمكن أن يمر عبر الإبرة؟ ما يمكن. ولا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فسر الجمل أيضا بهذا الحبل الذي تربط به السفينة، الحبل ماذا العظيم، أنه لا يمكن أن يدخل في فتحة هذه الإبرة الصغيرة. وهكذا الكافر، وإنما تعاد روحه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعاد روحه إلى الأرض السفلى. أكتبوا كتاب عبدي في سجين، في الأرض السفلى، في الأرض السفلى، كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. فهذا هو مكان الجنة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى أن يدعو، أن يدعوه جل وعلا، أن يسألوه الفردوس. قال إن سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة، وسط الجنة، وسط الجنة، ومنها تتفجر أنهار الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الرحمن. ولا شك أن عرش الرحمن تبارك وتعالى إنما هو في السماء، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. والله سبحانه وتعالى في السماء مستويا على عرشه، استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا الجنة في السماء، الجنة في السماء عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، كما قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فجنة المأوى عند سدرة المنتهى. وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبلغ الذي لم يبلغه أحد، قد تجاوز الأنبياء، مر على الأنبياء سماء سماء سماء، مر على آدم، مر على إدريس، مر على هارون، مر على موسى، مر على كذلك عيسى، مر على موسى، مر على إبراهيم، مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل رب العالمين تبارك وتعالى، حتى بلغ سدرة المنتهى، حتى بلغ سدرة المنتهى في ذلك المكان الذي سمع فيه صريف الأقلام، ورأى عندها جنة المأوى، جنة الله، جنة الله تبارك وتعالى. بل ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ورأى ما فيها عليه الصلاة والسلام، رأى قصرا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فسأل وعنده جارية قال: هذا لمن القصر؟ قالوا: لعمر ابن الخطاب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب ويحدثه بذلك، قال: قد هممت أن أدخله، لكن ذكرت غيرتك يا عمر، ذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله عليك أغار، عليك أغار. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قصر لعمر، سمع قراءة حارث بن النعمان في الجنة، قال: ما هذا؟ قالوا: حارث بن النعمان يقرأ. قال: كذلكم البر، كذلكم البر. كان بارا بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سمع خشخشة نعلي بلال رضي الله تعالى عنه، فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقد سمعت خشخشة عليك ليلة البارحة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت وضوءا إلا وصليت بذلك الوضوء ركعتين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة من القصور التي عدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالح. رأى جعفر بن أبي طالب يطير بجناحيه في الجنة، يطير بجناحيه في الجنة، عوضه الله سبحانه وتعالى بدلا من تلك من دينك الجناحين، نعم، أي من اليدين، من دينك اليدين، لأنه رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة استشهد وقد قطعت يداه رضي الله تعالى عنه، فأبدله الله سبحانه وتعالى بجناحين في الجنة يطير بهما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء من النعيم التي عد الله سبحانه وتعالى، عده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. فهذا ما يتعلق بمكان الجنة. وأما ما يتعلق ببناء الجنة، فالجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتعلق بأبواب الجنة. أبواب الجنة، فأبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكره لفضل من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء، يدخل من أيهما شاء. فأبواب الجنة ثمانية، وقد جاء أسماء لهذه الأبواب، فمنها باب الجهاد، ومنها باب الريان، ومنها باب الصدقة، ومنها باب الصلاة. هذه أبواب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمائها، وهذه الأبواب عظيمة. مصراعا الباب، الباب له مصراعان، الباب له مصراعان يقوم عليهما مصراعان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بين مصراعي كل باب، بين هذا المصراع وهذا المصراع، كما بين مكة وهجر، يعني مسافة طويلة عظيمة بين هذين المصراعين، وهما مصراعان لباب واحد. وهذا يدل على الفضل العظيم الذي أعد الله عز وجل لعباده في جنته تبارك وتعالى. وهذه الأبواب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائها، جاء في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة، دعي يوم القيامة: يا عبد الله، يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. إذن من الله عز وجل من يفتح عليه في كثرة الصيام، ومن الله عز وجل ومن الناس من يفتح الله عز وجل عليهم من كثرة الصلاة أي النوافل، وإلا الفروض لا بد أن يأتي بها الجميع، لكن المراد الله جل وعلا فاضل بين عباده. فمن الناس من فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في كثرة صلوات النوافل، في كثرة صلوات النوافل، ومن عباد الله جل وعلا من فتح الله سبحانه وتعالى عليهم من كثرة الصيام، فهؤلاء يدعون من باب الريان، نعم، فضلا عن الفرض الذي أتوا به. ومن الناس من فتح الله جل وعلا عليهم في باب الصدقات، فهم يتصدقون، ربما لا يصوم، ربما لا يصوم النوافل، ما عنده صيام نوافل، لكن فتح الله عز وجل عليه في باب الصدقات، فهو ينفق الأموال الكثيرة في سبيل الله تبارك وتعالى وفي نصرة دين الله عز وجل. ومن الناس من فتح الله عز وجل عليهم في باب الجهاد، وما عندهم صيام نوافل، نعم، لكن باب الجهاد تجده مسارعا ومسابقا، سهل الله سبحانه وتعالى له ذلك، والله عز وجل يفاوت بين عباده. والإنسان يعرف من حاله ومن نفسه ما الباب الذي سهل الله جل وعلا له، ويعرف كل واحد منا يعرف الباب الذي سهل الله سبحانه وتعالى. أنت تعرف يا عبد الله هل هو باب الصيام هذا اللي تراه سهلا تكثر فيه، أو باب صلوات النوافل، أو باب الجهاد، أو باب الصدق، أنت تعرف ذلك. ولما قيل الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما نراك كثير الجهاد، ما نراك كثير الجهاد، يعني مثل غيرك ممن هو كثير الجهاد، فاقت في كثرة الجهاد. فقال الإمام مالك رحمه تعالى: إن من الناس من فتح الله سبحانه من فتح الله عليهم في باب الصدقة، ومن الناس من فتح عليهم في باب الصيام، ومن فتح الله عليهم في باب العلم، ومن الناس من فتح الله عز وجل عليهم في باب الجهاد. وأنا أرى أن الله عز وجل فتح لي في باب العلم، وأنا أرى أن الله عز وجل فتح لي في باب العلم، ورضيت بما قسم الله لي. ليس معنى هذا بارك الله فيكم أننا نزهد في باب دون باب، لا، كلها باب، أبواب مطلوبة، وعلى العبد إذا استطاع إلى ذلك سبيلا أن يطرق جميع الأبواب، أن يطرق جميع الأبواب، أن يطرق باب الصدقة، أن يطرق باب كثرة صلوات النوافل، أن يطرق باب كذلك صيام النوافل، أن يطرق باب الجهاد، يجمع بين هذه الأبواب، لأن من جمع بين هذه الأبواب دعي من سائر الأبواب كلها. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد جامعا لهذه الأبواب، ولذلك يدعى يوم القيامة من سائر الأبواب. لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث فقال: يا رسول الله، أبو بكر الصديق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل من ضرورة على أحد أن يدعى من سائر الأبواب؟ فهل يدعى أحد من سائل الأبواب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فكان أبو بكر الصديق جماعا لخصال الخير. في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد جنازا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال ما سلم ما اجتمعنا في شخص إلا أدخله الله الجنة. وبهذا المعنى فدل على أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ممن يدعى يوم القيامة من سائر الأبواب. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذا: أبوابها حقا ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي داخل منه بأمان. من هم أبو بكر الصديق؟ ذاك خليفة المبعوث بالرحمن. وقال رحمه الله تعالى: ولسوف يدعى المرء من أبوابها، ولسوف يدعى المرء من أبوابها، أي كلها إذا وفى، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان. يعني سيدعى من جميع الأبواب إذا وفى حل الإيمان. أتى بصلوات نوافل مع الفرائض، أتى بصيام نوافل، أتى بجهاد في سبيل الله، أتى كذلك بصدقات، فسيدعى من سائر الأبواب. فلذلك على العبد أن يجتهد في الباب الذي فتح الله عليه خاصة مع الشهادة في سائر الأبواب، لأنه ما ندري يا عباد الله إذا دعينا يوم القيامة هل سندعى من باب الصلاة، أو سندعى من باب الصيام، أو سندعى من باب الريان، أو سندعى من باب الصدقة. فالعبد يجتهد في تحصيل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ولعله يظفر بالفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا يخلف وعده، وكذلك سبحانه وتعالى يعين من جاهد نفسه في هذه الحياة الدنيا. فهذا ما يتعلق بالأبواب. أما درجات الجنة فدرجاتها عظيمة. قد أعد الله جل وعلا للمجاهدين، قد أعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في الجنة كما في الصحيحين 100 درجة أعدها الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل الله، أعد لهم 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، 500 عام. إذن هذه 100 درجة أعد الله للمجاهدين، وما بين الدرجة والأخرى 500 عام، نعيم عظيم أعده الله سبحانه وتعالى خاصة للمجاهدين في سبيل الله الذين قدموا أرواحهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى، نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، نصرة لكتابه، نصرة لأمهات المؤمنين، قدموا أرواحهم رخيصة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فهنيئا لهم ذلك النعيم العظيم. نواصل إن شاء الله بعد الأذان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأما أشجار الجنة فهي كثيرة، والشجرة الواحدة ربما يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. الجواد المضمر السريع يسير تحت شجرة من أشجار الجنة يقال لها طوبة كما في الصحيح. طوبى قال صلى الله عليه وسلم: شجرة في الجنة يسير تحت ظلها الجواد السريع المضمر 100 عام لا يقطعها. إذن هذه شجرة واحدة، فكيف بالأشجار وهي كثيرة في جنة الله تبارك وتعالى؟ وطوبى للغرباء كما جاء في حديث أبي هريرة صحيح الإمام مسلم جامع عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، طوبى هذه شجرة في جنة الله تبارك وتعالى، فطوبى للغرباء. جاء خارج الصحيح قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ: يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس. فطوبى للغرباء. أما أنهار الجنة فهي أنهار كثيرة، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل، أنهار من ماء غير آسن، أنهار تجري في غير خدود، ليس لها خدودا واحدا وإنما تجري في أخاديد كثيرة. رحم الله الإمام القيم رحمه تعالى إذ يقول أنهارها تجري، أنهارها في غير أخدود جرت، أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، سبحان ممسكها عن الفيضان، لو أنه لم يمسكها جل وعلا لفاضت هذه الأنهار لكثرتها. ما تريد يا عبد الله عسلا؟ عندك أنهار من عسل. تريد لبنا؟ لم يتغير طعمه، عندك أنهار من لبن. تريد سبحان الله، فضل الله جل وعلا عظيم في جنته تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق بالفرش في جنة الله تبارك وتعالى، فهناك الفرش المرفوعة، فرش مرفوعة، وهناك الأرائك التي يجلس عليها للجنة ينظرون ويتنعمون إلى النظر إلى وجه الله الكريم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجهم من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فأهل الجنة يجلسون على تلك الأرائك، على تلك الأرائك، نعم، يتكئون عليها. وقد نزع الله جل وعلا ما في قلوب من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، على سرر المتقابلين، لا في قلوبهم غل ولا في قلوبهم حسد ولا في، قد أخرج الله جل وعلا ذلك منهم في القصاص بعد المرور على الصراط عند تلك القنطرة، يهذبون وينقون ويخرجون بهذا الصفاء العظيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فيجلسون على هذه الأرائك يتنعمون إلى النظر بالنظر إلى النعيم، إلى كل نعيم، وأعظم ذلك النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا لأهل الإيمان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يوم الناظرة، يومئذ ناظرة، ناظرة عليها من النظارة، وعليها من البهاء، وعليها من الجمال، وعليها من الحسن، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله، إلى وجه الله تبارك وتعالى. انظروا كيف كانت وجوه أهل الإيمان، كيف تكون وجوه الإيمان، كيف تكون وجوه الإيمان. نعم، هذه أول زمرة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أول زمرة تدخل الجنة، تعلمون وجوههم كيف هي؟ كالقمر، كالقمر ليلة البدر، هذه وجوه أول زمرة تدخل الجنة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أول زمرة قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، كالقمر ليلة البدر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه تعالى في نونيته هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني، كالبدر ليلة الست بعد ثمان، وهم السابقون وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإيمان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب، كأضواء كوكب، أضواء كوكب في الأفق، كأضواء كوكب تراه أو تراه العينان، أضواء كوكب في الأفق لمعانا، هذه الزمرة الثانية التي تدخل جنة الله تبارك وتعالى. إذن عليهم النضارة في وجوههم، والبهاء والحسن والجمال والسرور في قلوبهم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة أي في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم، ولقاهم نظرة وسرورا. فعلى نظارة، على سرور، على فرح، وجوههم عليها النور والبهاء والنعيم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. والله جل وعلا كما ذكر في كتابه الكريم في سورة المطففين كلا إن الأبرار، أو قال جل وعلا في كتابه الكريم إن كلا إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. قال في الآية الأخرى كلا إن الأبرار لفي نعيم على أرائك ينظر إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. في سورة التطفيف المطففين كما قال ابن القيم تعالى ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم حجبوا عن رؤية الرحمن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أي الكفار حجبوا عن رؤية الرحمن، والله جل وعلا أنعم على أهل الإيمان برؤيته تبارك وتعالى. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم حجبوا عن رؤية الرحمن، فدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالمي الأزمان، استدلوا بهذه الآية على رؤية رب العالمين تبارك وتعالى أن الله جل وعلا حجب رؤيته في حال السخط، قالوا فدل في حال الرضا أن المؤمن يرونه، لأنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون أي الكفار. إذن المؤمنون يرونه، بل جاء التصريح في كتاب الله وسنة وسلم في صحيحين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أرضاه قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فأعظم النعيم في جنة الله تبارك وتعالى النظر إلى وجه الله الكريم. وهكذا كذلك في جنة الله تبارك وتعالى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نعم، لهم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، كل شيء تشتهي عندك. حتى قال صلى الله عليه وسلم أن الشخص في الجنة يشتهي الطائر، يشتهي الطائر في الجنة فيخر مشويا، فيخر مشويا كل ما تريد. وصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل في الجنة زرع؟ هل يحب الزرع؟ عنده عشق بالزراعة، يقول هل في الجنة زرع؟ نعم، فقال النبي عليه وسلم نعم في زرع. فقال بعض الصحابة لا يا رسول الله لا تجد ذلك إلا أنصاريا. نعم، لا تجد ذلك إلا ماذا؟ إلا أنصاريا، لأنهم أهل زراعة ويحبون الزرع. فما يشتهي العبد في جنة الله تبارك وتعالى؟ أول طعام يأكله أهل الجنة كما جاء في حديث عبد الله بن سلام صحيح الإمام مسلم، سأل الله وسلم عن أول طعام يأكله الجنة، ما هو أول طعام؟ قال عن زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، هذا أول طعام يأكله الجنة وهو لذيذ. الصيادون ربما يعلمون هذا، تعرفون زيادة كبد الحوت ايش هي؟ ها هذه شعر بنات ولا ها هذه ها الكبدة هي نفسها، ما هي زيادة، في زيادة في شيء زيادة الكبدة. ها ايش يا فهم؟ ها الحلقوم، الحلقوم هذا لا. طيب فالشاهد بارك الله فيكم زيادة كبد الحوت اول طعام ياكله اهل الجنة، عليه من اللذة وعليه من نعم. وكذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الحور العين، الحور العين، وما أدراك ما الحور العين في جنة الله تبارك وتعالى. فيغنين بالغناء الطيب، نعم نحن الراضيات فلا نبخل فلا نسخط، نحن ناعمات فلا نبأس إلى آخر ذلك، غناء عظيم من الحور العين. طوبى لمن كان لنا وكنا له. في الجنة سوق يوم الجمعة، نعم الآن في الدنيا سوق الجمعة، إيش سوق الجمعة هذه؟ إيش سوق الجمعة هذه اللي ربما في بعض الأماكن سوق الجمعة ولا سوق الربوع ولا سوق كذا ولا سوق الجنة يوم الجمعة، يوم الجمعة في الجنة في سوق كما جاء في صحيح الإمام مسلم، يأتي أهل الجنة يخرجون إلى هذا السوق، ما في بيع وشراء، خذ ما شئت كما قال ابن القيم وقد أسلم التجار فيه وأسلموا، خذ ما شئت ودع ما شئت، سوق عظيم ياتون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ريح الشمال تهب عليهم، تهب ريح الشمال فتحث على وجوههم بذلك، يعني الذي من ذلك الريح، فيعودون إلى أهلهم، فيعودون إلى أهلهم فيقول والله لقد ازددتم حسنا مع حسنكم، نعم يعني صرتم أحسن. ويقول هؤلاء لي أن أهلهم في الجنة وأنتم والله كذلك، لقد صرتم على حسن عظيم وازددتم حسنا مع إحسانكم مع حسنكم. وهذا يدل على أن النعيم في الجنة يتجدد، يتجدد إلى الأفضل، يتجدد إلى الأفضل، يتجدد الحسن إلى أعظم، الحسن إلى أعظم، وهكذا وهكذا. وفضائل وما في الجنة شيء كثير، والأسباب كثيرة دخول الجنة بارك الله فيكم. التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، كذلك الإيمان، العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهكذا البر والتقوى، كل عمل صالح، العلم، من سلك طريقا التمس فيه علما سأل الله له به طريقا إلى الجنة. فليحرص المسلم في هذه الدنيا أن يكون على العمل الصالح وعلى المسابقة والمسارعة في مرضات الله تبارك وتعالى، وأن يقدم لهذا الدين، لا يكن إلى الدنيا، الدنيا هذه ستذهب، بعض الناس يريد المناصب، بعض الناس يريد الدنيا على حساب دينه بارك الله فيكم. أهم شيء الدين بارك الله فيكم، علينا أن ندافع عن ديننا، عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا، أن نقف مع من يدافع ويجاهد في سبيل الله، لا من يريد المناصب ولا من يريد الدنيا، الأمر دين يا عباد الله. فلا بد من نصرة دين الله عز وجل، ومن نصر الله نصره الله. يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل جنته دار كرامته، وأن يجعلنا من الطيبين، وأن يجعلنا من دافعين عن دينه. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأن يجمعنا كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، أن يجمعنا في دار جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.